في إطار ترقب بدء العمليات العسكرية على العراق، وفانا مراسلنا في كل من عمان وبيروت بثلاثة تقارير. هذا أولا حازم بيضين في تقرير حول تشكيل لجان وزارية لمواجهة تداعيات الحرب المرتقبة على العراق ووضع استراتيجية لمواجهة المستجدات، فيما أرسلت وزارة التعليم العالي حافلات للحدود العراقية الأردنية لنقل الطلبة القادمين من بغداد.
أعلنت الحكومة الأردنية تشكيل لجان وزارية لمواجهة تداعيات الحرب في العراق، في حين أكد رئيس الوزراء أن الأوضاع مطمئنة بعد أن تم وضع استراتيجية لمواجهة المستجدات، إلا أن المواطنين هنا أهملوا تطمينات الحكومة وتهافتوا على تخزين المواد الغذائية والمحروقات، وهذا ما دعا المسؤولين لمناشدتهم عدم تخزين المواد النفطية بطريقة قد تشكل خطرا عليهم. وفي الأثناء فإن وزارة التعليم العالي أرسلت حافلات إلى الحدود العراقية لنقل الطلبة الذين تقطعت بهم السبل هناك، حيث أن السائقين العراقيين أوصلوهم إلى الحدود وعادوا إلى بغداد. وتقول مصادر وزارة التعليم العالي إن عددا كبيرا من الطلبة الأردنيين توجهوا إلى سوريا. وإذا كانت الملكية الأردنية تعلن عدم توقف رحلاتها إلى العاصمة العراقية، فإن القادمين من بغداد يؤكدون أن مكتبها هناك أبلغهم بوقف هذه الرحلات ورفض حجز التذاكر لهم. وعلى صعيد متصل، فإن العديد من شركات الطيران العالمية أوقفت رحلاتها إلى العاصمة الأردنية. وإذا كانت السيارات العراقية في عمان تبحث عن ركاب لنقلهم إلى بغداد ولا تجد أحدا، فإن أجور النقل من بغداد إلى عمان ارتفعت إلى 1600 دولار للسيارة التي كانت تقبل قبل أسبوعين بمبلغ 50 دولارا لنفس الرحلة. الملكية الأردنية افتتحت مكتبا لها في الرويشد لخدمة عابري الترانزيت الذين لن يسمح لهم بالمكوث في الأردن، فيما تواصلت أعمال بناء مخيمين ضخمين لاستقبال اللاجئين المحتملين من العراق. وتواصل تدفق الصحفيين ورجال الإعلام من كافة أنحاء العالم على عمان، ووصل عددهم إلى حوالي 1000 صحفي يحاولون قدر إمكانهم الاقتراب من الحدود العراقية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ونبقى مستمعينا الكرام مع مراسلنا في عمان حازم بيضين الذي أجرى مقابلة مع مواطن عراقي مقيم في الأردن حول مشاعره بالنسبة للحرب المحتملة ضد العراق، معربا عن ترحيبه بأي بديل آخر للنظام القائم في العراق.
رغم المخاوف من الحرب ونتائجها على الشعب العراقي، فإن الكثير من المواطنين العراقيين هنا في عمان يرحبون بأي بديل للنظام الحالي. ومن هؤلاء المواطن عادل موسى عطية الذي سألناه عن الحرب المحتملة فقال:
الحقيقة أستاذ هي مو محتملة، هي أكيدة إن شاء الله حتى تخلص الشعب العراقي من النظام القمعي وتخلص الأنظمة العربية اللي كانت واهمة بصدام العروبة اللي ينادي بالقومية. أما بالنسبة لأمريكا، هذول الناس متحررين قبل الحرب العالمية الثانية. يعني الباحة شاهدت بالتلفزيون تحكي الكونغرس موجود من هذه منذ أكثر من 50 عام، وتقريبا 3/4 القرن، يعني مو 50، في وجود عليه الآن. الشعب العراقي يطالب بالاستعمار، مش القصد انه امريكا الاستعمار نفسه لا، لكن الاستعمار الانجليزي والاحتلال الانجليزي بيقول لك اني ارضى بالاحتلال افضل مما انه يكون هذا اللي يمثل العراق صدام حسين هو ابن العراق ودعيت مع شعبه والخلاص من عنده افضل بكثير من هذا.
إذا أنت تعتقد أن القوات الأمريكية تقاتل لمصلحة الشعب العراقي؟
أكيد أكيد، ولا هي أمريكا ناس متحررين فكريا وعلميا، فلهذا يعرفون أنه صدام حسين وصلت أن الكثير من معاناة العراقي العراقيين اللي أوصلوا أصواتهم إلى أمريكا عن طريق الأمم المتحدة أو عن طريق اللاجئين أو عن حتى أنواع الطرق، ووصلتهم معلومات أنه صدام حسين رجل قمعي متسلط يحاول نوجد أبسط مثال أنه لما قتل أقرباء حسين كامل وثاني رجل في الدولة وزوج بنته، ممكن هذا الشخص يقتل كائن من يكون في العراق. فالخلاص من عنده واجب أداة الشعب العراقي قطعيا.
أخ عادل، ولكن بعض العراقيين يخشون على الشعب العراقي، على الأهالي والناس المدنيين.
الحقيقة أنا واحد من الناس اللي تقول أنه يخشون على العراقيين من الحرب. إن وقعت الحرب، احنا الشغلات السلبية ما بعد الحرب ممكن ان تأثر على شعبنا. هذا مو معنى احنا ضد فكرة الحرب وضد التدخل الامريكي، لكن احنا نخاف الشغلات السلبية تكون بعد قيام الحرب. ممكن تكون هناك جراثيم، ممكن هناك يكون تلوث بيئي بالمنطقة يأثر على شعبنا، وبالتالي تكون هناك أمراض عالقة لحد الآن وموجودة من ضربة 91، أمراض السرطان وأمراض كثيرة خلفتها الحرب العراقية من عام 91. فإحنا هذا أكثر من هذا ما متخوفين، مجرد أنه العراق راح ينضرب والخلاص من صدام حسين، لكن خوفنا على شعبنا انه يتلقى امراض من وراء ضربه.
واذا كان هذا رأي عادل موسى عطية، فانه رأي الكثير من العراقيين الذين هاجروا من وطنهم وتوزعوا في انحاء العالم. حازم بيضين، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، عمان.
ومن عمان نتحول الى بيروت، حيث التقى مراسلنا علي الرماحي بخبير سياسي حول تداعيات الحرب الوشيكة ضد العراق بالنسبة للوضع اللبناني والسوري.
يستعد لبنان للحرب المرتقبة في العراق بسلسلة إجراءات أمنية وعسكرية تحسبا لانعكاسات الحرب على الساحة اللبنانية، وتتركز الإجراءات الحكومية على تجديد الرقابة على نقاط الحدود مع كل من سوريا وإسرائيل للحيلولة دون تدفق اللاجئين العراقيين من الأولى واللاجئين الفلسطينيين من الثانية، رغم أن أعداد العراقيين اللاجئين إلى لبنان تزايد بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة. كما نقل شهود عيان أن حزب الله نصب بالطاريات صواريخ كاتيوشا في الجنوب اللبناني بعد تهديدات إسرائيلية بالتحرك من جهة الجنوب. ويرى المحلل السياسي راجح الخوري أن تصريحات أمريكية وإسرائيلية تشير إلى نوايا إسرائيلية مبيتة اتجاه لبنان تزامنا مع الحرب في العراق.
عمليا يجب أن نتحدث عن الانعكاسات المحتملة عسكريا. أقول هذا انطلاقا من يعني رصد دقيق لمجريات المواقف والتصريحات الأمريكية والإسرائيلية منذ ما يزيد على 6 أو 7 أشهر، أو منذ اللحظة التي بدأت فيها عملية يعني الحرب أو التحضير للحرب ضد النظام العراقي تأخذ مجرياتها في شكل واضح وحتمي. إذا دققنا عمليا في بعض التصريحات الأمريكية التي أطلقها مسؤولون كبار، منهم على سبيل المثال نائب وزير الخارجية جون بولتون عندما زار تل أبيب قبل 2 أو 3 أشهر، تحدث بصراحة عن استهدافات أساسية يعني أمريكية قد تطاول سوريا وإيران بعد العراق. عندما نتحدث عن سوريا يفترض أن نتذكر فورا يعني الدور السوري الأساسي الداعم للمقاومة في جنوب لبنان، ونحن نعرف أن إسرائيل كانت دائما يعني تحيك المؤامرات ويعني تخطط لتوجيه ضربة إلى المقاومة في جنوب واستطرادا إلى لبنان وسوريا، ونعرف أن المسرح الميداني يعني تعرض لاعتداءات كثيرة من الجانب الإسرائيلي. يجب أن نتذكر على سبيل المثال أن شارون قبل 4 أو 5 أشهر عندما ذهب في زيارته 5 تحديدا إلى واشنطن كان قد عرض على جورج بوش صراحة، وهذا أمر نشرته الصحافة الإسرائيلية، أنه في اللحظة التي يعني يهتم فيها الأمريكيون بالمسرح العراقي في إطار الحرب، فيمكن إسرائيل أن تهتم بالمسرح اللبناني والسوري طبعا والمسرح الفلسطيني. على هذه الخلفية بالذات ومن خلال القول الأمريكي الواضح بأن هذه الحرب العراقية يفترض أن تعيد تشكيل الخريطة السياسية في الشرق الأوسط، يفترض أن يعني نكون في حالة من اليقظة والحذر إلى درجة عالية جدا، لأن يعني الانذار الأخير الذي وجهه بوش إلى صدام حسين يمكن أن يفتح الباب على مغامرات إسرائيلية وعلى عدوان إسرائيلي قد يؤدي إلى يعني إشعال النار في أمكنة عديدة من لبنان وحتى من سوريا في ظل الحريق الذي ستحدثه الحرب في المسرح العراقي.
إلى ذلك تتحدث أوساط سياسية لبنانية عن احتمال تأثير التغيير في العراق على قوة سوريا في لبنان، وتراهن هذه الأوساط على ضعف موقف الأخيرة وبالتالي انسحابها من لبنان، ويدعم هؤلاء تفاؤلهم بظهور تصريحات أمريكية تتحدث عن احتلال سوري للبنان بدل التواجد السوري سابقا. فهل يمكن أن تؤثر متغيرات الغد على طبيعة العلاقة السورية اللبنانية؟
أولا دعني أقول لك أن هؤلاء المراهنين على يعني هذا الخيار الأمريكي الإسرائيلي المجنون في لبنان وسوريا والمنطقة إنهم إلا عملاء يعني يحاولون أن يعني يبقوا في مقاعدهم في قطار التآمر على المنطقة. لبنان على المستويين الرسمي والشعبي قال كلمته في وجه مثل هؤلاء الذين يراهنون على مخططات تآمرية وعدوانية من هذا النوع. فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، يعني نتائج الحرب على يعني ستؤدي إلى تغييرات في السياسة على مستوى إقليمي. يعني أنا لا أقول بأن يعني هذه النتائج أو هذه التعديلات في السياسات لن تطاول يعني العلاقات أو طبيعة العلاقات بين لبنان وسوريا، ولكن إذا دققنا في طبيعة هذه العلاقات نكتشف أن التعاون بين لبنان وسوريا هو أمر أساسي ينبع من معطيات استراتيجية وتاريخية قائمة بين البلدين وبين الشعبين. أي محاولة لتغيير أو لإحداث انعطاف في طبيعة هذه العلاقات بالشكل الذي يقصده هؤلاء الواهمون الذين ذهبوا واجتمعوا مع يعني مخططي المؤامرة على المنطقة، أي انعطاف يعني سيحدث لن يكون لا لمصلحة لبنان ولا لمصلحة سوريا. وأنا متأكد من أن اللبنانيين والسوريين على المستويين الرسمي والشعبي يعرفون تماما كيف يرسمون الخط الواضح والصريح الذي سيحفظ مصالح البلدين.
لا تتوقف مخاوف لبنان من انعكاسات الحرب عليه عند حدود الأمن، بل تتعداه إلى الاقتصاد الذي يتخوف اقتصاديو هذا البلد من تأثره بشدة في المرحلة المقبلة. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 1192 عمان الأردن. أكرر، إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111 22660. أكرر، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111 22660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر، www.iraqhurr.org.
سيداتي وسادتي، قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة أعد تقريرا من واشنطن بشأن تأثير الحرب ضد العراق على تعاون الدول الأخرى في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة ضد الإرهاب. ولا أصادق هيئة عرضا لهذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
تستمر الولايات المتحدة في حملتها على الإرهاب مع تهيئها لشن حرب على العراق، إلا أن الأحداث الدبلوماسية الأخيرة داخل الأمم المتحدة أظهرت أنه لا يمكن شن حملات دون مساعدة الدول الأخرى. مراسل إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من واشنطن، أندرو إف تولي، كتب لنا تقريرا عن هذا الموضوع. قال فيه إنه رغم ثقة واشنطن باستمرار مساهمة الدول الأخرى في الحرب ضد القاعدة، إلا أن المحللين يقولون إن الحرب على العراق قد تعقد هذا الأمر. قال مسؤول أمريكي كبير إن واشنطن تتوقع الحصول على تعاون في مجال الحرب الدولية على الإرهاب إذا كانت الحرب مع العراق سريعة وناجحة. وجاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، ناقشت فيها جهود الولايات المتحدة للحصول على دعم الدول الأخرى على صعيد محاربة شبكة القاعدة الإرهابية. وقد طرح السيناتور جاك هاجل، وهو عضو في حزب الرئيس جورج دبليو بوش الجمهوري، طرح سؤالا محددا على مارك غروسمان، وهو مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، علما أن هاجل كان قد عبر سابقا وبشكل معلن عن شكوكه إزاء السياسة التي يتبعها الرئيس بوش في العراق. أما السؤال الذي طرحه فهو كالتالي:
What effect do you believe that a war without a United Nations؟
في اعتقادك ما سيكون تأثير حرب تشنها الولايات المتحدة دون قرار من الأمم المتحدة ودون الحصول على الشرعية من مجلس الأمن على جهودنا المستمرة لتنسيق الجهود في مجال الحرب على الإرهاب داخل الدول الإسلامية والعربية؟
وردا على هذا السؤال، عبر غروسمان عن اعتقاده بأن حربا على العراق ستكون حربا شرعية، وأن الولايات المتحدة ستحصل على مساعدة العديد من الدول. أما بالنسبة لتأثيرها على الحرب على الإرهاب فقال:
I believe that success is going to be the most important determining factor here.
أعتقد أن تحقيق النصر في هذه الحرب سيكون العامل الأهم، وأعتقد أيضا أن رجالنا ونساءنا المقاتلين إذا ما شنوا هذه الحرب فإنهم سينجزون مهمتهم بنجاح وسيحققون النصر بسرعة، وسيأتي هذا النصر في رأيي بالمزيد من التعاون بمرور الوقت بدل أن يقلل منه.
More cooperation rather than less cooperation over time.
إلا أن محللين قابلتهم إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في مجال السياسة الخارجية يعتقدون أن هذا تفاؤل مبالغ فيه بعض الشيء، ومنهم تشارلز بينيا محلل السياسة الدفاعية في معهد كاتو وهي مؤسسة بحوث سياسية خاصة في واشنطن. وقال بينيا إن هناك الكثير من المشاعر السيئة التي ظهرت بعد فشل الولايات المتحدة في كسب دعم مجلس الأمن، وتحدث عن احتمال تقليل الدول الأخرى من تعاونها مع الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب. وقال
من الواضح أن الولايات المتحدة تحتاج إلى حد لا سابق من التعاون الدولي في الحرب على الإرهاب، ولكن وبما أن الأمور لم تسر بشكل جيد في الأمم المتحدة وذلك لأسباب متنوعة، وبغض النظر على ما يجب إلقاء اللوم، فربما سيكون لذلك تأثير سيء على هذا التعاون.
وفي الواقع وكما قال بينيا ليس الحرب على العراق بل تداعياتها هو ما سيؤثر على تعاون الدول الأخرى في ملاحقة أعضاء القاعدة. وقال أيضا إن على الولايات المتحدة إذا ما شنت هذه الحرب أن تنهيها بسرعة ثم أن تنسحب في الحال كي تثبت للعالم بأنها لا تنوي أن تكون قوة احتلال في أراضي دولة عربية. ثم أضاف
A clean, fast war may vindicate the people who are saying that, see, this is not another.
ستفند حرب نظيفة وسريعة حجة أولئك الذين يقولون إنها فيتنام أخرى. ومع ذلك، لا أعتقد أن هذا هو المقياس الحقيقي. المقياس الحقيقي هنا هو هل تنوي الولايات المتحدة الخروج من العراق بالسرعة نفسها التي التزمت بها بجهود إعادة بناء حكومته.
Whether the United States has enough common sense to get out of Iraq as quickly as it got in.
إلا أن بينيا يلاحظ أن جميع الإشارات تبين أن في نية القوات الأمريكية الاحتفاظ بوجود لها في العراق لفترة ما بعد توقف القتال، خاصة لما يبدو من عدم وجود استراتيجية خروج واضحة ومتماسكة لدى الرئيس بوش. وقال بينيا أيضا إن استمرار الاحتلال لفترة طويلة سيحول المشاعر المناهضة إلى حالة استياء، وهو أمر قد يقلل من عدد حلفاء الولايات المتحدة الذين يمكن الاعتماد عليهم في ملاحقة تنظيم القاعدة. وقد أيد نيثن براون هذا الرأي إلى حد ما، وهو أستاذ في قسم العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، إذ قال إن هذه الفكرة أصبحت تشيع داخل الدبلوماسية الدولية وداخل السياسات المحلية أيضا. ويعتقد براون أنه سيكون على إدارة الرئيس بوش تغيير النظرة السلبية إلى سياستها الخارجية، لا سيما في الدول العربية والإسلامية وعلى الصعيدين الشعبي والحكومي. ثم أضاف
الفكرة السائدة على الصعيد الشعبي هي أن الولايات المتحدة أصبحت تمثل قوة إمبريالية جديدة تسعى إلى الاستيلاء على حقول النفط العراقية. أما على الصعيد الحكومي فقد أرسلت إدارة الرئيس بوش إشارات متناقضة حول ما إذا كان أي عمل إزاء العراق سيقتصر على هذا البلد فقط أم سيكون عملا أوسع بكثير يدخل في إطار خطة لإحداث تغييرات سياسية، وهو أمر لا ترغب فيه الحكومات العربية.
وأخبر براون إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية بأن من الصعب أن نتصور بلدا يتعاون مع بلد آخر يملك عنه هذه الفكرة، لا سيما وكما قال بينيا إذا ما احتلت الولايات المتحدة العراق أو مارست فرض مفهومها للديمقراطية في بلد مسلم. ومع ذلك قال براون إن مسألة الحرب على الإرهاب لا تهدف فقط إلى مساعدة الولايات المتحدة، وخاصة بالنسبة لقادة عدد من دول الشرق الأوسط الذين قال عنهم إنهم تعاونوا مع واشنطن تحت تأثير ضغط شديد. ثم عبر عن اعتقاده بأن هذه الدول تفعل ذلك لمصلحتها الشخصية، ثم فسر بالقول
قام الدعم الدولي الذي حصلنا عليه في مجال الحرب على الإرهاب أي الحرب ضد تنظيم القاعدة على مصلحة العديد من الدول في هذا المجال، فالقاعدة منظمة سعت إلى إسقاط الحكومات في الشرق الأوسط، وهذه الحكومات معادية جدا لأهداف القاعدة وراغبة جدا في العمل مع الولايات المتحدة ولو وراء الكواليس للقضاء عليها، وأعتقد أن هذا الأمر سوف يستمر.
إلا أن بينيا وبراون اتفقا أخيرا على أن في إمكان واشنطن الاعتماد في المستقبل القريب على دول أخرى حليفة في مجال الحرب على الإرهاب، لو أن هذه الدول جنت من هذه الحرب فائدة قدر الفائدة التي تجنيها الولايات المتحدة.
أعزائي المستمعين، تناولت صحف أمريكية عبر تقاريرها اليوم الحرب الوشيكة ضد العراق وما سيسفر عنها من متاعب متوقعة ونتائج مجهولة على الأصعدة كافة. أياد الجيلاني هيئة تغطية بأهم ما جاء في هذه التقارير.
تناول عدد من كبريات الصحف الأمريكية اليوم موضوع الحرب الوشيكة ضد العراق بالتعليق والتحليل، فلقد نشرت مثلا اللوس أنجلوس تايمز افتتاحية بعنوان إلى وجهة غير محددة تعتبر فيها أن الحرب قادمة لا محال، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سعى في كلمته الأخيرة إلى وضع هذه الحرب الوشيكة في إطار من العبارات النبيلة حين وعد بأن عراقا حرا سيكون خاليا من مصانع السموم ومن إعدام المعارضين ومن غرف التعذيب وغرف اغتصاب النساء، مؤكدا بأن الطاغية بات زواله وشيكا وأن يوم تحرير العراقيين بات قريبا حسب تعبيره. وهكذا تقول الصحيفة، نجد الولايات المتحدة متجهة نحو حرب مع عدد قليل من الحلفاء المقتنعين بأنها هذه الحرب لإطاحة صدام حسين واحتلال وإعادة تعمير العراق ستجعل الأمة الأمريكية والعالم ينعم بأمان أوفر، غير أن الصحيفة تعبر في الوقت ذاته عن مخاوفها من أن العالم سيتحول إلى مكان أكثر خطورة. وتفسر الصحيفة مخاوفها بقولها إن الولايات المتحدة ستخوض الحرب مع عدد قليل من الحلفاء في وجه معارضة دولية كبيرة، وهو وضع لم تواجهه أمريكا في الماضي نحو وجهة نهائية غير محددة بل ومجهولة. وفي صحيفة واشنطن تايمز مقال للمحللة هيلي ديل نائبة مدير معهد ديفيس للدراسات الدولية بعنوان رسالة بوش إلى صدام، تعتبر فيه إن مهلة اليومين التي حددها الرئيس الأمريكي لصدام حسين لمغادرة العراق ستنتهي هذه الليلة وأن أمريكا أصبحت على حافة الحرب. صحيح تقول الكاتبة أن ما من أحد يريد الحرب، ولكنها إذا أصبحت حتمية فدعنا نمضي في شنها. وتمضي الكاتبة إلى أن خطاب بوش أول من أمس الاثنين أكد بكل وضوح أن وقت الدبلوماسية قد انتهى فيما يتعلق بالعراق، وهذا أمر جيد إذ لم يتحقق أي شيء على الإطلاق من الاستمرار في المفاوضات الدبلوماسية، بل تم تأجيل الحل العسكري طيلة هذه الفترة وتعرضت التحالفات الأمريكية إلى أضرار بالغة، كما تعرضت حكومات صديقة إلى عاصفة من الاحتجاجات الداخلية. وتؤكد ديل بأن الرئيس الأمريكي الحالي رجل صريح لا يحب المراوغة، بل يعني ما يقول ما يميزه عن العديد من السياسيين، وإذا كان صدام حسين يريد اختيار الحل الأمثل لنفسه فعليه أن يغادر. وفي إشارة ساخرة إلى الموقف الفرنسي من القضية العراقية، تتساءل الكاتبة إن كان صدام حسين سيختار اللجوء إلى باريس. وتذكر الشيكاغو تريبيون في افتتاحيتها اليوم بأن فترة الحرب الباردة تميزت بالعزيمة الصارمة والوحدة الصلبة بين الولايات المتحدة وحلفائها رغم بعض الخلافات المتفرقة. وتعتبر الصحيفة أن الخلافات حول الحرب ضد صدام حسين في حال الانتهاء منها بسرعة وبأقل ما يمكن من الخسائر البشرية سيتم تجاوزها مع عودة التحالف إلى أوضاعها الطبيعية. كما تعتبر الصحيفة أن ترحيب العراقيين بالقوات الأمريكية بالهتاف باعتبارها حررت بلادهم فسوف يرحب الشارع العربي هو الآخر بالولايات المتحدة كقوة تحرير وليس كقوة احتلال إمبريالية. وتمضي الصحيفة إلى التذكير بأن ما من أحد مشتاق إلى أيام الحرب الباردة، ولكن تلك الفترة نجحت في إيجاد روابط لم تعد موجودة اليوم بين دول العالم الحرة. وتضيف الشيكاغو تريبيون أن الولايات المتحدة في مواجهتها مع العراق أظهرت عزيمتها على حماية مصالحها بغض النظر عن آراء الآخرين، وعليها بالتالي ألا تستغرب في الفترة التالية للحرب ظهور مثل هذه التوجهات في دول أخرى. أما صحيفة الواشنطن بوست فنشرت تعليقا للكاتبة آن أبلباوم بعنوان معاناة بلير، تقول فيه إن رئيس الوزراء البريطاني يعاني من حالة من التناقض النفسي العارم. وتذكر الكاتبة بأن توني بلير دأب طوال فترة رئاسته الحكومة البريطانية على الحفاظ على علاقات متميزة بين الولايات المتحدة وأوروبا، وتنسب إليه تأكيده: صحيح أن بعض القضايا ستولد حالة من التنافر بين جانبي المحيط الأطلسي، ولكننا حين نتفرق يتحول العالم إلى حالة من الافتقار إلى الأمن والاستقرار والرخاء، حسب تعبير بلير. وتنبه الكاتبة إلى أن اللحظات الراهنة تشهد أوروبا بزعامة فرنسا وألمانيا على أحد جانبي قضية حاسمة، بينما تقف بريطانيا مع الولايات المتحدة على الجانب المعاكس. كما تعتبر الكاتبة أن وقوف أسبانيا إضافة إلى إيطاليا ودول أوروبا الشرقية إلى الجانب الأمريكي البريطاني لا يزيل حالة التناقض الأساسية التي يواجهها بلير، المقتنع تماما بقدرته على إقناع الناس بوجهات نظره. وتؤكد أبلباوم في تعليقها بأن وقوف بلير إلى جانب جورج بوش يؤكد استقلاليته الشخصية، إذ سيترتب على فشله أي في حال عدم سير الحرب على ما يرام أو في حال اتخاذ حزبه الحاكم قرارا بعزله ما سيضع حدا لحياته السياسية. وتنبه الكاتبة إلى أن بلير سعى حتى الآن إلى الحفاظ على تعددية الرأي في أوروبا مع الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة. أما الآن ولقد أدرك أنه ليس في وسعه تحقيق هذين التوجهين معا، فلقد بدأت آلامه الداخلية في الظهور على معالم وجهه.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي
يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، قبل أن نبدأ بمواد حلقة هذا الأسبوع نستذكر معا ذكرا أليمة حدثت في مثل هذه الأيام، فقد قتل حوالي 5000 مواطن كردي غالبيتهم من النساء والأطفال في 16 من آذار عام 1988، قتلوا في دقائق معدودة في قرية حلبشة في كردستان العراق بعد أن قصفتهم طائرات مقاتلة عراقية بالغازات السامة. وأستمر هذه الذكرى الأليمة، ندعو للقتلى بالرحمة ولذويهم بالصبر والعزاء، ونأمل أن يعيش العراق في جو خال من أسلحة الدمار الشامل، وأن يعم السلام والطمأنينة في المنطقة والعالم. سيداتي وسادتي، ضمن حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق نقدم لكم نص المقابلة التي أجراها مراسلنا في أربيل مع مديرة شؤون حقوق الإنسان في وزارة حقوق الإنسان في أربيل، والتي تحدثت في المقابلة عن انتهاكات قامت بها السلطات العراقية لحقوق الإنسان في المنطقة. وفي تقرير تم إعداده على ضوء ما جاء في نشرة صوت الإنسان التي تصدر عن الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في العراق فرع سوريا، نطلع على عدد من المقالات التي ترتبط بحقوق الإنسان في العراق. نبدأ بالتقرير الذي وردنا من مراسلنا في أربيل أحمد سعيد عن اللقاء الذي أجراه مع السيدة نرمين قرداغي مديرة شؤون حقوق الإنسان في أربيل، التي تحدثت عن أهم انتهاكات حقوق الإنسان في العراق.
تواصل منظمات حقوق الإنسان تسجيل حالات انتهاك حقوق الإنسان في العراق بشكل مستمر لمعرفة حجم هذه الانتهاكات. هذه الأيام بالأخص التقينا بالسيدة نرمين قرداغي مديرة شؤون حقوق الإنسان في وزارة حقوق الإنسان بأربيل، والتي قالت:
إن أهم الانتهاكات التي حصلت ضد حقوق الإنسان في العراق كثيرة، ولكن أكبرها ترحيل الأكراد عن أرضهم ومساكنهم، وهذا انتهاك خطير، ويوميا يتم ترحيل الأكراد من أراضيهم وسكناهم. أما الانتهاك ضد المرأة، لحد الآن يوجد قوانين في العراق تنتهك حقوق المرأة، وعلينا أن نشير إلى أن حكومة إقليم كردستان استطاعت تعديل أغلبية القوانين العراقية التي كانت تنتهك حقوق المرأة. الأطفال حقوقهم ينتهك، وهناك عدد كبير من أطفال الشوارع وأطفال تركوا المدارس. علينا أن نشير أن حكومة إقليم كردستان قد عالجت وتعالج مشكلة انتهاك حقوق الأطفال وخاصة أطفال الشوارع، فقد فتحت في الأونة الأخيرة من قبل وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية مركزين خاص بتأهيل ومساعدة أطفال الشوارع في دهوك وأربيل، ومع زياراتنا المستمرة نرى تغيير جذري وشامل في هذه الحقوق. كذلك هناك اهتمام واضح بمراكز إصلاحيات الأطفال الجانحين، ويتم معاملتهم معاملة حسنة، ويبذل كل الجهود لإعادتهم إلى المجتمع.
سيدة نرمين، لا شك أن شكاوى كثيرة تصل وزارتكم. في أي من مجالات انتهاك حقوق الإنسان تتركز شكاوى المنتهك حقوقهم؟
يوميا هناك شكاوي تأتي إلينا عبر الوزارة، وتتركز أكثرها حول الأشخاص الذين أطلقوا سراحهم بعد أن كانوا مسجونين سياسيين لدى الحكومة العراقية وانتهكوا حقوقهم. وكذلك يسجل الأفراد شكاويهم في أي قضية أو انتهاك لحقوقهم، وإننا نتابع شكاويهم دون أي قيود أو أي مراقبة من جهة رسمية أو غير رسمية.
عدا انتهاك حقوق الإنسان من قبل السلطات أو الأحزاب، هل هناك انتهاكات يرتكبها الأفراد ضد بعضهم بعضا، وما هو حجمها؟
نعم هناك انتهاكات يرتكبها الأفراد ضد بعضهم بعضا، وخاصة الانتهاكات التي تكون بحق المرأة. في العام الماضي أو في الأعوام السابقة تنتهك حقوق المرأة بشكل كبير في العراق، لأن المرأة تقتل بدافع الشرف وتحرق وتضرب من قبل أسرتها أو من قبل أقاربها. ففي هذه الحالة سجلت الإحصائيات انتهاكات كثيرة ضد حقوق المرأة، ولهذه السبب استطاعت وزارتنا أن تقترح اقتراح تعديل قانون القتل بدافع الشرف، وبرحاب الصدر استطاعت مجلس الوزراء القبول بالفكرة وتغيير القانون المتعلق بجريمة الشرف. رغم عن ذلك هناك نساء تقتلنا، والعدد لا بد أن نقول إن العدد قد أقلت بعد تعديل القانون، وهناك أيضا نساء تحترق يوميا وإننا نتابع قضاياهم وشكاويهم وبإمكاننا ومتابعتها ومعالجتها بشكل قانوني وصريح. وأيضا هناك بعض الانتهاكات داخل المحاكم أو السجون، في بعض الأحيان هناك بعض الشكاوي التي تزيد مدة عدم إحالتها على 6 أشهر. في هذه الحالة إننا نتابع القضايا وبقدر الإمكان نستطيع إحالة أوراقهم إلى المحاكم المختصة.
طيب، لا يمر يوم إلا وتنشر أخبار عن انتحارات تحصل بين النسوة بالأخص، وكذلك بين بعض المراهقين أو الشباب دون سن 20 فما فوق. في رأيك هل تحصد هذه الانتهاك أو هذه الأعمال الانتحارية نتيجة انتهاك حقوقهم مثلا؟
إنني قبل أن أشتغل منصب وزارة حقوق الإنسان كنت محققة عدلية في محكمة تحقيق أربيل، وكنت أمارس مهنة المحامي في محكمة أربيل. أجد سنويا ويوميا حوادث الحروق أو الأعمال الانتحارية، ولكن النسبة لا تكون كبيرة جدا، فالأعمال الانتحارية لا تتعدى 10 أو 11 أو 20 عملا انتحاريا في سنة واحدة. ولكن أغلب الأموات أو أغلب حالات الحروق أو التي تحصل خاصة للنساء تكون بسبب القضاء والقدر، وبعض منهم يكون بسبب انتهاكات حقوقهم داخل الأسرة، أو إنهم أي إنهن يعني أو النساء مراهقات ولديهن أزمات عاطفية أو أزمات أسرية، في هذه الحالة تتجه إلى حرق أنفسهن. ولكن أغلب حالات الحرق تكون بسبب القضاء والقدر، وبسبب عدم وجود المستلزمات اللازمة داخل البيت أو داخل الأسرة للطبخ وللغسل. في هذه الحالة نرى عدد كبير من النساء يحرقن، النساء اللاتين يقومون بحرق أنفسهن انتحارا نسبتهن قليلة، وأننا نتابع قضاياهم ونسجل شكاويهم وشكاوي أهاليهم لدينا داخل الوزارة، ولقد حصلنا على معلومات تؤكد بأن نسبة الحروق انتحارا للنساء أصبحت 13 حالة في سنة 2001، ومن ضمنهم أيضا هناك رجال قد انتحروا وحرقوا أنفسهم. أغلبية حالات الحروق كما أكد ذلك بسبب القضاء والقدر، وكذلك تؤكد هذه الأوراق التحقيقية الموجودة في مركز شرطة الطوارئ، وكذلك الأوراق التحقيقية الموجودة في محاكم الإقليم.
سؤالنا الأخير، النشاطات التي قامت وتقوم بها وزارتكم في مجال ترسيخ حقوق الإنسان في كردستان، وذلك على الصعيدين الداخلي والخارجي؟
إن أهم النشاطات التي تقوم بها وزارتنا تكون في مجال ترسيخ حقوق الإنسان هو النشر وثقافة وعي حقوق الإنسان داخل المجتمع، وخاصة نشر وثقافة حقوق المرأة والطفل. ولقد استطاعت وزارتنا أن تنشر أو أن تقوم بإجراء دورات خاصة للمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال المرأة والأطفال وفي مجال حقوق الإنسان، واستطعنا أن من خلال هذه الدورة أن نعلمهم كيفية العمل في المنظمات غير الحكومية وكيفية الاستفادة من العمل في هذه المنظمات وكيفية عقد اجتماعات ناجحة ومقابلات ناجحة وكيفية كتابة المقترحات للجهات التي يمكن أن تدعمهم. وكذلك استطعنا أن نقوم بإجراء دورات للجهات المختصة بعمل الأطفال والجهات التي تعامل الأطفال كالمحاكم ووزارة الشؤون الصحة وشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية. من خلالها استطعنا أن نبين أهم الإجراءات التي يجب أن يقوم بها هذه الوزارات لكي ترسخ حقوق الإنسان في إقليم كردستان. ومن ضمن نشاطات وزارتنا، قامت وزارتنا بالتعاون مع وزارة التربية نخلط مبادئ التربية المدنية بمناهج التربية في إقليم كردستان، واستطاعت وزير حقوق الإنسان أن تزور مكتب أو أن تزور سيفيك إيجوكيشن أو معهد الدراسة المدنية في دنمارك، وأن تكون إقليم كردستان عضوا في ذلك المعهد. واستطعنا أن نترجم جميع المبادئ المتعلقة بالديمقراطية والتربية المدنية إلى جميع اللغات الموجودة في إقليم الكردستان، الآشورية والتركمانية والعربية. وحاليا لدينا مشروع لتخليطها أو تدميجها مع مواد التربية في إقليم كردستان. وهناك نشاطات أيضا لضمان حقوق المعتقلين والسجناء. قامت وزارة حقوق الإنسان برفع إعلان العالمي برفع الإعلان الخاص بحقوق السجناء والمعتقلين إلى مجلس الوزراء، وحاليا توجد المشروع لدى مجلس الوزراء، ووافقت مبدئيا مجلس الوزراء على هذا الإعلان الذي يضمن حقوق فئة معينة الذي هم فئة السجناء والمعتقلين. وإن شاء الله مستمرين في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في إقليم كردستان بنشاطاتنا وداخل وخارج الإقليم، حيث يقوم وزير شؤون الإنسان حقوق الإنسان في إقليم كردستان بزيارة أو بحضور جميع المؤتمرات الخاصة التي تنعقد بشأن حقوق الإنسان في العالم.
نرمين قرداغي، مدير عام شؤون حقوق الإنسان في وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الكردية بأربيل، شكرا.
شكرا لكم مرة أخرى.
أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وإليكم فيما يلي أعزائنا المستمعين تقريرا أعددناه على ضوء ما جاء في نشرة صوت الإنسان التي تصدر عن الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في العراق فرع سوريا، وقد اخترنا لكم أهم ما جاء في عدد من المقالات التي ترتبط بحقوق الإنسان في العراق. في عددها الصادر في شباط 2003 احتوت نشرة صوت الإنسان، وهي نشرة دورية تصدرها الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في العراق فرع سوريا، احتوت عددا من المقالات والمواضيع التي ترتبط بحقوق الإنسان في العراق. ففي تقرير تحت عنوان تحسبا للحرب الأمريكية ضد العراق، الدول المجاورة تبدأ استعدادات لاستقبال أكثر من 1,000,000 لاجئ عراقي، أشار التقرير إلى إنشاء مخيمات للاجئين في تركيا وسوريا وغيرها استعدادا لاستقبال أكثر من 1,000,000 لاجئ عراقي في حال قيام الحرب المحتملة ضد العراق. وبالتعاون مع تلك الدول تقوم منظمات تابعة للأمم المتحدة مثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة وبرنامج الغذاء العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها، تقوم بالعمل على توفير المستلزمات الطبية والغذائية لتقديم المساعدات الإنسانية في حال تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين. وضمن مقال تحت عنوان أجهزة النظام العراقي والإدارة اللا إنسانية للسجون، يتحدث كاتب المقال سرحان عواد عن السجون العلنية في العراق وعن الظروف اللا إنسانية فيها وعن أعمال التعذيب الدموية التي تمارس فيها. ويطالب كاتب المقال المنظمات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان للإسراع في التدخل من أجل تحسين حالة السجون وأوضاع السجناء ووضع حد لممارسات أجهزة النظام العراقي ضد السجناء. وقد احتوت نشرة صوت الإنسان ضمن مواضيع أخرى على تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch حول ما يحدث في مجال حقوق الإنسان في العراق وكردستان العراق، إضافة إلى تقرير للمنظمة حول احتمالات الحرب وتبعاتها على السكان المدنيين العراقيين. وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
يمشي بينا بروح وحدها.